بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص وتحقيق المعنى الحرفي. تقدم في تقسيم الوضع إلى الأقسام الأربعة المتقدمة، قلنا الكلام يقع في إمكان القسم الرابع، وانتهى البحث إلى أنه غير ممكن، ويقع البحث في وقوع القسم الثالث. القسم الثالث: الوضع عام والموضوع له خاص، هل واقع بالخارج أو ليس واقع بعد الفراغ عن كونه ماذا؟ ممكنا، لا إشكال في إمكانه، وإنما الكلام في وقوعه. المصنف ينتهي إلى أن هذا القسم الثالث واقع، ومثاله الحروف والأسماء الملحقة بالحروف كأسماء الإشارة والموصولات والضمائر، هذا مثاله. فلكون الدعوة أن القسم الثالث واقع ووقوعه بالحروف، هذا يحتاج إلى أن نحقق المعنى الحرفي. ولذا المصنف حتى يصل إلى هذه النتيجة، وهي القسم الثالث واقع ومثاله الحروف، يبحث هذا البحث أو يبحثه في نقطتين رئيسيتين: الأولى في تحقيق المعنى الحرفي، الثانية النتيجة. النقطة الأولى تحقيق المعنى الحرفي، نبحثه ثبوتا وإثباتا. إذن هذا هو ملخص البحث. المصنف ينتهي إلى أن القسم الثالث واقع ووقوعه في الحروف وما يلحق بها، أسماء الإشارة ونحوها. فلأجل ذلك، لأن هاي هي الدعوة أن القسم الثالث واقع في الحروف، المصنف يبحث هذا البحث في نقطتين رئيسيتين: الأولى تحقيق المعنى الحرفي، الثانية في النتيجة. أما الأولى اللي هي تحقيق المعنى الحرفي، نبحثها ثبوتا وإثباتا. الكلام فعلا في النقطة الأولى، وهي في تحقيق المعنى الحرفي، في الثبوت ثبوتا. ثم نأتي أي تلك الاحتمالات هي صحيحة إثباتا. كلام في الثبوت الآن. نقول المعنى الحرفي اختلف في معناه في حقيقته على أقوال ثلاثة. القول الأول، وهو القول الذي اختاره نجم الأئمة واختاره أيضا صاحب الكفاية، القول الأول أن المعنى الحرفي هو نفس المعنى الاسمي، فمعاني الحروف هي نفس معاني الأسماء المسانخة في الحروف في المعنى، أو المسانخة للحروف في المعنى. فمعنى الحرفي ليس معنى يغاير المعنى الاسمي في الأسماء المسانخة لتلك الحروف المعنى، لا، هو نفس المعنى. مثلا لفظ من موضوع للابتداء، معناه الابتداء، هذا المعنى معنى من هو نفس معنى كلمة الابتداء، الابتداء اسم، فمعنى كلمة الابتداء هو بعينه معنى شنو؟ من. على وكلمة الاستعلاء الاسم الاستعلاء معنى على نفس معنى ماذا كلمة الاستعلاء نفس المعنى. فمعاني الحروف ومعاني الأسماء متحدة ذاتا، فكما أن معنى الاسم معنى استقلالي كذلك معنى منه معنى الحرف بذاته ومعنى ماذا معنى استقلالي. فلا تغاير وتباين بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي، كل منهما معانيها استقلالية. ولذا قلنا بأن معنى كلمة الابتداء هو بعينه معنى كلمة من، معنى الاستعلاء هو بعينه معنى كلمة على، وهكذا. هذا ما ذكره صاحب الكفاية. هنا قد يرد إشكالا، قد يرد إشكال حاصله أنه لو كانت المعاني الحرفية هي بعينها المعاني الإسمية لصح استعمال الحرف مكان الإسم، ولصح استعمال الإسم مكان الحرف المسانخ له في المعنى. فبدأ من أقول سرت من النجف، أقول سرت الابتداء النجف، ومن الواضح جدا أنه لا يصح ذلك، أن هذا غلط، لا يستقيم المعنى. إذن هذا إشكال على كون المعنى الحرفي هو نفس المعنى معنى الاسم المسانخ له، وإلا لصح استعماله مكان الآخر، مع أنه لا يصح حتى مجازا لا يصح. يعني هذا شاهد ودليل على أن المعاني الحرفية بذاتها مغايرة للمعاني الإسمية، وإلا لو كانت المعاني الحرفية هي نفس المعاني الإسمية المسانخة لها، نفس معاني الأسماء المسانخة لها، لصح استعمال أحدهما مكان الآخر مع أنه لا يصح قطعا. أجاب صاحب الكفاية، قال بأنه صحيح لا يصح، ولكن عدم الصحة ليس ناتجا من تغاير المعنيين ذاتا، فإن المعنى الموضوع له الحرف هو بعينه الموضوع له الاسم المسانخ له في المعنى، فمعنى منه بعينه معنى الابتداء، فعدم الصحة ليس ناتجا من تغاير المعنى، وإنما عدم الصحة ناتجا من مخالفة شرط الواضع. إذ الواضع اشترط عند وضع من لمعنى الابتداء ألا يستعمل من في هذا المعنى، ألا تستعمل من في هذه المعنى في هذا المعنى إلا إذا لحظ المستعمل ماذا؟ لحظ المعنى غير استقلالي. ووضع كلمة الابتداء لنفس معنى من، لنفس معنى الابتداء الذي وضع له من، ولكن بشرط أن يستعمل في ذلك المعنى إذا لوحظ المعنى ماذا؟ استقلاليا. إذن المعنى واحد ذاتا، ولكن هناك شرط للواضع، فالواضع يقول أنا أضع لفظ من لهذا المعنى معنى الابتداء بشرط أن المستعمل إذا استعمله لابد أن يلحظه باللحاظ الآلي وأن لا يلحظه مستقلا، بينما كلمة من وضعت لنفس هذا المعنى أيضا، فالمعنى متحد ذاتا، ولكن الواضع اشترط أن لا تستعمل هذه الكلمة إلا إذا لاحظ المستعمل ذلك المعنى باللحاظ الاستقلالي. فهناك غاية من وضع الواضع. الواضع يقول أنا أضع من لغاية وهي أن تستعمل في ذلك المعنى إذا لوحظ ذلك المعنى باللحاظ الآلي. وأضع كلمة الابتداء لذلك المعنى إذا لوحظ ذلك المعنى باللحاظ الاستغلالي. فهو شيء واحد، معنى واحد. هذا المعنى قد يلحظ باللحاظ الآلي وقد يلحظ باللحاظ الاستغلالي، ولا ضير في ذلك. ممكن أن يلحظ الشيء واحد بلحاظين في آنين، ما في مشكلة. أنت تارة تنظر إلى المرآة، تنظر إليها باللحاظ الآلي كآلة لعكس الصورة، لذلك لا تنظر للمرآة تفصيلا. قد يكون في المرآة عيب، قد يكون فيها خدش، قد ما تلاحظه، لأن أنت لم تنظر إلى المرآة باللحاظ الاستقلالي، وإنما نظرت إليها باللحاظ الآلي. وتارة أخرى لا، أنت تأتي تريد أن تشتري المرآة، فعندما تنظر إليها تنظر إليها باللحاظ الاستقلالي، فتفتش أن بها عيب، ما بها عيب، بها خدش، بها. المرآة شيء واحد، مرة تنظر إليها باللحاظ الآلي إذا نظرت إلى صورتك فيها، ومرة تلاحظ المرآة باللحاظ الاستغلال. المعنى كذلك، المعنى مرة نلحظه باللحاظ الآلي، الواضع يقولها حينئذ يصح استعمال لفظ من، مرة نلحظه باللحاظ الاستغلالي يقول حينئذ لا يصح استعمال لفظ من، وإنما يصح استعمال كلمة ابتداء. فإذا عدم الصحة، عدم صحة استعمال الكلمة الابتداء مكان كلمة من، لا لماذا؟ للتغاير بين المعنيين ذاتا، وإنما لمخالفة شرط الواضع. فالواضع اشترط ألا تستعمل ماذا إلا إذا لوحظت من، لوحظ المعنى في من باللحاظ الآلي. فإذا لاحظت باللحاظ الاستقلالي مع ذلك استعملت ماذا من، يكون الاستعمال غلطا لأنه مخالف لشرط الواضع، وإن كان المعنى هو نفسه، معنى واحد. فمعنى من ومعنى الابتداء معنى استغلال، وبذاته، بذاته استغلالي. كل مرة بذاتها استغلالية، إلا أنه اللحاظ، أنت مرة تلحظها باللحاظ الآلي، مرة تلحظها ماذا؟ باللحاظ الاستغلالي. فالمعنى بذاته معنى استغلالي، وضع له من ووضع له الابتداء، ولكن وضعت من له إذا لاحظها، لاحظه المستعمل، إذا لاحظه المستعمل باللحاظ الآلي، ووضعت كلمة الابتداء له إذا لاحظه المستعمل ماذا باللحاظ الاستقلالي. هذا ما ذكره صاحب الكفاية. بناء على هذا، على هذا القول، يكون الوضع في الحروف من القسم الثاني، يعني الوضع عام والموضوع له عام. لماذا؟ لأنه سيأتي إن شاء الله من أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. هذا ناتج من كون ذات الحرف معنى استقلالي، ذاته مو اللحاظ، ذات الحرف هو ماذا؟ غير استقلالي. فهذا يؤدي إلى أنه حتى نضع له لابد أن نلحظ معنى عام ونضع لتلك الحروف، فيكون الوضع عام. شنو الموضوع له خاص؟ لأن المعنى غير استقلالي، سيأتي إن شاء الله. ولكن بناء على رأي صاحب كفاية يقول معنى الحرف هو معنى استقلالي، فيمكن أن ألحظ بنفسه وهو معنى عام، وألحظ بنفسه وأضع له، فيكون الوضع عام والموضوع له عام. فالوضع في الحروف عام والموضوع له عام، لأن معنى الحروف ماذا؟ معنى الحروف معنى استقلالي، فيمكن أن ألحظها بنفسها، ألحظ كل معنى لكل الحروف وأضع لماذا لتلك الحروف. بعبارة أخرى، يكون شأن الحروف شأن الأسماء، كما أن الأسماء الكلية الأجناس، أسماء الأجناس الوضع عام فيها والموضوع له عام، كذلك هي الحروف. ليش؟ لأن معناها نفس معنى الحرف، معنى الحرف نفس معنى الأسماء. صاحب الكفاية يقول معنى الحرف بذاته ونفس معنى الاسم، فكما أن الاسم الوضع فيه عام الموضوع له عام، كذلك ماذا؟ كذلك الحرف. إذن بناء على هذا الرأي، الوضع في الحروف عام والموضوع له عام، فلا يكون ماذا من القسم الثالث. إذن على كلام صاحب الكفاية القسم الثالث ليس بواقع، هو مثال القسم الثالث عفوا الحروف، وصاحب الكفاية يقول الحروف من القسم الثاني، الوضع عام والموضوع له عام. هذا القول الأول. القول الثاني في معنى الحرف، القول الثاني يقول بأنه الحروف ليست موضوعة لمعنى أصلا، لا معنى استقلالي كما ذكر صاحب الكفاية، ولا معنى غير استقلالي كما يذكر صاحب القول الثالث. صاحب القول الثاني يقول بأن الحروف لم توضع لمعان أصلا، وإنما الحروف شأنها شأن علامات الإعراب، فكما أن علامات الإعراب ليست موضوعة لمعنى، وإنما هي مجرد علامة، علامات الإعراب تدل على كيفية خاصة في اللفظ، فعلامة الرفع تدل على كيفية خاصة في المرفوع مما يفيد أنه فاعل، هذه كيفية خاصة تفيد أن هذا هو الفاعل، يقول حدثنا زرارة كما مثل المصنف، حدثنا زرارة هي الضمة علامة الإعراب، هي لم توضع لمعنى،
لا يأتي إلا بفهم الكلمة،
لا لا مو هذا المقصود، أصلا لم توضع لمعنى، وإنما هي الضمة علامة وموضوع علامة، علامة على الكيفية، والكيفية هي التي تدل على ذلك المعنى، هي علامة على ماذا؟ على أن زيد أسند إليه الفعل، فزيد فاعل، كون زيد فاعل ما دلت عليه الضمة، وإنما هيئة الفعل وإسناد الفعل لمن؟ إلى زيد، فالفعل مسند وزيد مسند إليه، هذا دال، هي هيئة الفعل دال على أن زيد هو الفاعل، الضمة علامة على هذه الكيفية، وتفيد بأن تلك الكيفية وتلك الكيفية تفيد بأن زيد هو الفاعل، فالضمة ليس الموضوع لمعنى. فإنه إذا لماذا نحتاج إلى العلامات الإعرابية؟ لأنه بعض الأحيان هناك متعلقات كثيرة للفعل، حتى نميز أن هذا هو الفاعل، هذا هو المفعول به، بعبارة أخرى أن الفعل أسند إلى هذا إسناد المسند إلى مسند إليه، وأسند إلى ذاك إسناد الفعل المفعول به، نحتاج إلى مميز، نحتاج إلى علامة، فالضمة والفتحة علامة على تلك الكيفية وعلى ذلك الإسناد، ذلك الإسناد وتلك الكيفية هي التي تدل على أن هذا فاعل ذاك مفعول به. لذلك بالإعراب شو يقولون؟ مرفوع وعلامة رفع، علامة علامة رفع الضم سابقا اصلا كان الكلمات غير محركه، ماكو ضمه وفتحه بالكتابه، ماكو. فهذه مجرد علامات على تلك ماذا؟ على تلك الكيفيه. فالحروف علامات الاعراب لم توضع لمعاني اصلا. صاحب القول الثاني يقول الحروف كذلك، الحروف كالعلامات الإعراب لم توضع لمعان أصلا، وإنما جيء بها لتدل على كيفية في لفظ آخر. فتقول كتبت بالقلم، هاي الباء جيء بها كعلامة على أن القلم أداة للكتابة. والدال على أن القلم أداة للكتابة هي إسناد الفعل إلمن إلى القلم، وهيئة الفعل، هاي هي الدال على أن القلم أداة للكتابة، والباء مجرد علامة. فتكون شأنها شأن علامات ماذا؟ علامات الإعراب. هذا هو القول الثاني. فالقول الثاني يقول بأن الحروف لم توضع لمعان أصلا، لا معان استقلالية بذاتها ولا أنها معاني غير استقلالية. هذا القول الثاني. بناء على هذا القول الحروف لا تكون من أي قسم من الأقسام الأربعة المتقدمة ولا قسم. لماذا؟ لأن الأقسام المتقدمة الأربعة هي أقسام علما للوضع بلحاظ الموضوع له، بلحاظ المعنى. واضح المعنى؟ إما كلي وإما جزئي، وإما متصور بنفسه وإما متصور بعنوانه. تجد الأقسام الأربعة. أما بناء على قول الثاني في الحروف، الحروف لم توضع لمعاني أصلا، ماكو وضع أصلا، فلا تدخل في أي قسم شنو من الأقسام الأربعة. إذن بناء على القول الثاني الحروف، بناء على القول الثاني القسم الثالث أيضا ماذا؟ أيضا ليس بواقع، لأن هو القسم الثالث مثاله الحروف. بناء على القول الثاني في وضع الحرف، يقول الحرف أصلا لم يوضع، فهو ليس من القسم الثالث قطعا. إذن القسم الثالث أيضا ليس بواقع بناء على القول الثاني. هذا القول الثاني في وضع الحروف. القول الثالث في وضع الحروف يقول بأن الحروف موضوعة لمعنى خلافا للقول الثاني، ومعاني الحروف هي معان بذاتها ماذا؟ معان استقلالية بذاتها، معان غير استقلالية، خلافا للقول الأول صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول موضوعة، إلا أن معانيها بذاتها هي معان استقلالية. صاحب القول الثالث يقول لا، معانيها بذاتها هي معان غير استقلالية، لا أنها معاني استقلالية ولكن باللحاظ، يلحظها باللحاظ غير الاستقلالي، لا، هي بذاتها في ذاتها معاني غير استقلالية. هذا القول الثالث. هذا البحث الثبوتي. ثم الشارح يبحث إثباتا، أي الأقوال الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة، ينتهي لأن القول الثالث هو الصحيح. وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص وتحقيق المعنى الحرفي. أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا إن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها. وقبل بيان وقبل إثبات ذلك، إثبات أن القسم الثالث هذا مثال الحروف، لا بد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم. هذا البحث الآن الثبوتي. فنقول الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة. القول الأول أن إن الموضوع له في الحروف وبعينه الموضوع له في الأسماء المسانخة لا في المعنى. بعينه هو معنى واحد وضع له من ووضع له الابتداء، وهذا المعنى هو بذاته معنى استقلالي. فمعنى من الابتدائية وعين معنى كلمة الابتداء بلا فرق، ذاتا بلا فرق. وكذا معنى على معنى كلمة الاستعلاء نفس معنى كلمة الاستعلاء بلا فرق. ومعنى في معنى كلمة الظرفية وهكذا. هنا يجي الإشكال، إذا كان المعنى واحد وضع له ماذا من ووضع له الابتداء فهما لفظان مترادفان، واللفظان المترادفان يصح استعمال أحدهما مكان الآخر، ولكن هذا ليس بصحيح في محل الكلام، إنه قطعا في محل الكلام لا يصح استعمال أحدهما مكان الآخر. أجاب صاحب الكفاية قال وإنما الفرق في جهة أخرى. شنو جهة أخرى؟ أخرى يعني غير ذات المعنى. ذات المعنى واحد، الفرق في جهة أخرى غير ذات المعنى شنو؟ قال وهي أن الحرف وضع لأجل لهذه الغاية أن يستعمل في معناه إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره، أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه. والاسم وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ مستقلا في نفسه.
شرط من الواضع.
أحسن، شرط الواضع. فشرط الواضع اشترط ذلك، الواضع اشترط ذلك أن لا يستعمل هذا إلا إذا لاحظه المستعمل كذا. الواضع يقول الغاية هي هاي، لقصد هذا، لأجل هذا وضعته. مثلا مفهوم الابتداء معناه واحد وضع له لفظان أحدهما لفظ الابتداء والثاني كلمة من، لكن الأول يعني لفظ الابتداء وضع له لهذا المعنى لأجل أن يستعمل فيه في هذا المعنى عندما يلاحظه المستعمل، يلاحظ المعنى مستقلا في نفسه. كما إذا قيل ابتداء السير كان سريعا، والثاني يعني من وضع له لهذا المعنى لأجل أن يستعمل فيه عندما يلحظه المستعمل غير مستقل في نفسه، كما إذا قلت سرت من النجف. فتحصل أن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقل في نفسه، والثاني يعني الاسم يلاحظه معنى الاسم يلاحظه المستعمل حين الاستعمال مستقلا، مع أن المعنى في كليهما واحد ذاتا، والفرق بين وضعيهما إنما هو في الغاية فقط. الفرق بين الوضعين في الغاية، وضع هذا لغاية كذا، لغاية أن يستعمل إذا لاحظه كذا. قال ولازم هذا القول أن الوضع والموضوع له في الحروف عامان، سيكون من القسم الثاني. لماذا؟ لما ذكرناه من أنه هذا يكون شأن بعشر الأسماء، معنى الحرف نفس معنى الاسم، فكما أن الاسم إذا كان معناه كلياً يكون الوضع فيه عام الموضوع له عام، كذلك في المقام يتصور بنفسه هذا الكلي ويوضع له. وهذا القول منسوب إلى الشيخ الرضي نجم الأئمة، واختاره المحقق صاحب الكفاية. هذا القول الأول. القول الثاني: إن الحروف لم توضع لمعان أصلا. شنو أصلا؟ لا معان هي مستقلة بنفسها وبذاتها، ولا معان ماذا غير مستقلة، بل حالها حال الحروف حال علامات الإعراب في إفادة كيفية خاصة في لفظ آخر. فكما أن علامة الرفع في قولهم حدثنا زرارة تدل هذه العلامة على أن زرارة فاعل الحديث، كذلك من في المثال المتقدم تدل على أن النجف مبتدأ منها والسير مبتدأ به، فهي تدل على كيفية في لفظ آخر مو تدل على معنى. فشأنها شأن هاي علامات الإعراب. بناء على هذا القول أيضا الحروف لا تكون من القسم الثاني، بل الحروف لا تكون من أي قسم من الأقسام المتقدم. واضح إن شاء الله؟ لأن الأقسام المتقدمة أقسام للوضع ولا وضع في الحروف أصلا. هذا القول الثاني. القول الثالث: إن الحروف موضوعة لمعان خلافا للقول الثاني، وهذه المعاني مباينة في حقيقتها وسنخها للمعاني الاسميه خلافا للقول الاول. فان المعاني الاسميه في حد ذاتها معان مستقله في انفسها، ومعاني الحروف لا استقلال لها بل هي متقومه ماذا لغيرها. هذا البحث الثبوتي. يقول المصنف: والصحيح هو القول الثالث، وهذا يحتاج إلى توضيح وبيان. ويطول البيان في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.